الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد أيها المسلمون، نعود إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرة أخرى، وهذه هي الوقفة الخامسة مع هذا الحديث العظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، يعني يركب من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وملخص خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى ينحصر في أمرين اثنين. الأمر الأول: هل الله يعبد في الأرض وحده؟ والأمر الثاني: لماذا نعبد الله؟ بالنسبة للسؤال الأول، هل الله يعبد وحده في الأرض؟ فالجواب عن هذا نقول: إن الأرض مليئة بآلهة كثيرة مزعومة تعبد من دون الله عز وجل، فهناك في الأرض الملايين الكثيرة من البشر تعبد آلهة متعددة غير الله عز وجل. هناك آلهة وأرباب وأنداد وطواغيت تعبد الآن في الأرض من دون الله سبحانه وتعالى. ألم تعلموا أن الشرك متأصل ومتجذر في الأرض منذ عهد بعيد؟ فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه، والقرآن الكريم يحدثنا عن الهدهد، هدهد سليمان عليه السلام الذي خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية، فرأى قوما قد من الله عز وجل عليهم بالملك والسلطان وأسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة، رآهم يسجدون للشمس من دون الله فأفزعه ما رأى، فعاد الهدهد في غضب شديد ينقل هذه الحادثة المؤلمة والواقعة المفجعة، ينقلها لنبي الله سليمان عليه السلام وهو يقول: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويعلن الهدهد وهو طير، يعلن عن غضبه ويقول: السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله عز وجل ويعلن براءته من هذا الشرك الغليظ، فيقول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قوم يعبدون الشمس من دون الله، ومن الناس من عبد القمر والنجوم والكواكب كقوم خليل إبراهيم عليه السلام، ولا زالت طائفة منهم إلى اليوم في العراق. ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد البشر، ومن الناس من عبد الحجارة والتماثيل والأصنام. يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. انظروا إلى هذه العقول، عبدت الأصنام وعبدت الحجارة والتراب من دون الله، والآن تعبد طواغيت في الأرض في كل مكان إلا من رحم ربك. تعبد القوميات وتعبد اللغات وتعبد الأيديولوجيات وتعبد النظريات وتعبد الأفكار والتصورات من دون الله عز وجل. يقول شاعر القوميين وهو الهروي اللبناني المنحرف يقول هبوا لي دينا يجعل العرب أمة، وسير بجثمان على ديني برهمي. وبرهم يعني البراهمة، قوم في الهند يعني طائفة مجوسية. يقول ألا أيا مرحبا كفرا يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الآخر وطني لو صوروه لي وثنا لهممت ألثم ذلك الوطن، لهممت أقبل ذلك الوثن. وطني لو صوروه لي وثنا لهممت ألثم ذلك الوثن. أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. يا للعجب، رجل ينطق يفوه الشهادتين والمتاب ويدير وجهه إلى وطنه قبل أن يديره إلى الكعبة المشرفة. فهو يقول الوطن قبل الدين، فمن ضحى بدينه من أجل وطنه فقد اتخذه إلها من دون الله. ومن الناس من يعبد لغته، ومن الناس من يعبد لغته من دون الله، فهو يوالي ويعادي من أجلها. من يتكلم لغته فهو أخوه وحبيبه وإن كان من أفجر الناس، ومن لا يتكلم لغته فهو عدوه وبغيضه وإن كان من أتقى الناس. ومن الناس من يعبد البشر. أبو هانئ شاعر أندلسي قديما دخل على ملك من الملوك فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يصف المخلوق بصفات الله تعالى، ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وخرج من القصر فأصيب بمرض فكان يعوي كالكلب على فراشه ويقول أنت الواحد القهار، وأخذ يبكي ويقول أبعين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من خالق، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. ومن الناس من يعبد البقر، ما يقرب من نصف مليون بقرة في الهند تعبد من دون الله. قال زعيم الهند الكبير غاندي إنه سيظل على عبادة البقر أمام العالم أجمع، وأن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. لماذا؟ قال لأن أمه البقرة لا تطالبه بحقوق، حقها مثل ما تطالبه أمه التي ولدته برعايتها. أيها المسلمون، إن خطر الشرك عظيم. إن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك، فقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن المراد بالظلم في الآية المراد به الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فخطر الشرك عظيم. قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي مكان بعيد. فكذلك المشركون، فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات. فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء أعضاء، وإما أن تهوي به الريح في مكان بعيد. فكذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفه الشياطين من كل جانب، تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. أيها المسلمون، إن الكون كله يعبد الله عز وجل ويوحده، والله عز وجل غني عن عبادتنا وعن طاعتنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. والله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الأرض عن عبادة الله تعالى ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ففي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن الله عز وجل: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غني عن خلقه، غني عن عبادتهم، وهم المحتاجون إليه. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالكون كله يعبد خالقه ويوحده ويسبحه بتسبيح يجهله الناس. فوالله لو كشف الله تسبيح الكون للإنسان لطاشت عقولنا. ماذا لو سمعت الجدار الذي تتكئ عليه يسبح لله؟ ماذا لو سمعت النملة تسبح لله؟ ماذا لو سمعت الهدهد يسبح لله؟ ماذا لو سمعت الدواب والهوام والحشرات والأشجار والأنهار والبحار تسبح لله؟ ماذا لو سمعت حذاءك الصباط الذي تلبسه لو سمعته يسبح لله؟ ماذا لو سمعت لباسك يسبح لله؟ كل شيء من حولك يسبح لله إلا أنت فلا تسبح لله. فلنستمع جميعا إلى هذه الآية الكريمة. يقول الله عز وجل: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون ولا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. ولم يقل إنه كان عزيزا حكيما، بل قال إنه كان حليما غفورا، حليما بكم إذ لم يكشف لكم تسبيح الكون من حولكم، غفورا لكم عن غفلتكم وعنادكم، مع أنه أكرمكم وفضلكم على الكون كله، فالكون كله يسبح. وأنت أيها الإنسان غافل عن ربك جل وعلا، إنه كان حليما غفورا. وتدبروا جميعا قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه ليس فيها استثناء، كلها تسبح. قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. الناس فريقان، فريق يسبح لله وفريق لا يسبح لله، وكثير من الناس لا يسبح لله، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، والذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسبح لله. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وأي إهانة أعظم من أن يحرم الإنسان من التسبيح لله عز وجل؟ إن الله يفعل ما يشاء، فلا راد لما أراد ولا معارض لمشيئته. فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل ذلك على أنه وحده المعبود والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال أحد السلف: مساكين والله أهل الغفلة، مساكين أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، خرجوا من الدنيا ولم يتمتعوا بأعظم ما في الدنيا. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ ما هو أطيب شيء في هذه الدنيا؟ قال: حب الله والأنس به، حب الله والأنس به، اللجوء إلى الله، الاعتصام بالله، دعاء الله، استغفاره، تسبيحه، هذا أطيب وأعظم ما في هذه الدنيا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قد قلت ما سمعتم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لماذا نعبد الله؟ وهذا هو الشطر الثاني في الخطبة. لماذا نعبد الله؟ لماذا نعبد الله عز وجل؟ نعبده لأنه يستحق العبادة. لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأن العبادة حق الله عز وجل علينا. لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأن العبادة غذاء لأرواحنا، فبدونها سنموت كما مات أهل الجسد الذين قتلوا الروح قتلا، الذين قتلوا الروح قتلا فماتوا وهم يتحركون بين الناس. إن الإنسان جسد وروح، ومستحيل ثم مستحيل أن يعيش الإنسان حياة طيبة سعيدة هنيئة بالبدن دون الروح. لماذا نعبد الله عز وجل؟ نعبد الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض المتصوفة إن عبادة الله تعالى طمعا في جنته وخوفا من ناره إنها شأن أجير السوء الذي إن أخذ الأجرة عمل وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. وقد رد العلماء على هذا القول فقالوا إن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، ومع ذلك فقد عبد الأنبياء والرسل ربهم جل وعلا وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار. فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا سيد الموحدين وقدوة المحققين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، بل ويأمر أمته في كم من هائل من الأحاديث الصحيحة أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل يوما صحابيا من أصحابه ماذا تقول في الصلاة، يعني بماذا تدعو الله في صلاتك؟ فقال الصحابي والله يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أعرف ولا أحسن الدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ، إنما أدعو الله بدعوتين أسأله الجنة وأعوذ به من النار. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ، يعني دندنتي وحديثي أنا ومعاذ هو حول الجنة، حول سؤال الله الجنة وتعوذ به من النار. وفي رواية وهل نسأل الله إلا الجنة وأن يعيذنا من النار. ولكن العلامة ابن القيم رحمه الله بفهمه العالي يزيل الإشكال بين الفريقين فيقول في مدارج السالكين لا إشكال بين القولين، يعني بين من قال نعبد الله لا طمعا في جنة ولا خوفا من ناره، وبين وإنما نعبد الله عز وجل لأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه هكذا قالوا، وبين من يقول نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. يقول العلامة ابن القيم لا إشكال بين الفريقين، يقول الخطأ من فهم الناس لحقيقة الجنة، فتحديد الجنة هو الذي ينبغي أن نركز عليه حتى نفهم ما المراد بالجنة حينئذ، هل نسأل هذه الجنة أو لا نسألها. يقول الخطأ من فهم الناس لحقيقة الجنة، فهو يقول يعرف الجنة، يقول الجنة مسماها يعني حقيقة الجنة ليس لمجرد الأشجار والأنهار والحور والقصور والذهب والفضة واللبن والخمر والعسل وما إلى ذلك، وإنما مسمى الجنة الحقيقي، يقول الجنة مسمى الجنة الحقيقي واسم لدار النعيم المطلق الكامل، اسم لنعيم للنعيم المطلق الكامل. وأعلى درجات النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، انظروا إلى هذا الفهم العالي من غير شك. فأصحاب الفريق الأول يقولون إن كنا نعبدك طمعا في جنتك فأحرمنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من نارك فأحرقنا فيها، وإن كنا نعبدك لأنك تستحق أن تعبد فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. فهم ينظرون إلى الجنة بهذا المعنى، وهذا لا خلاف إذن بين الفريقين. يقول ابن القيم رحمه الله نعيم الجنة الحقيقي، نعيم الجنة الحقيقي هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال سبحانه ورضوان من الله أكبر عقب قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا بل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان من الله أكبر من نعيم الجنة، يعني أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم سبحانه وتعالى ورضوانه عليهم، فهو الغاية التي أمها العابدون، الغاية التي أمها العابدون هو النظر إلى وجه الله الكريم، والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضا الرب سبحانه وتعالى. فرضا رب الأرض والسماء أكبر من نعيم الجنات. ولله در القائل: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو النعيم الحقيقي والنعيم الأكمل. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ عند الإمام مسلم: فيكشف الحجاب، فيكشف الله الحجاب بينه وبين خلقه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم يوم نلقاك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشافع المشفع يوم الخلود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاعة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.